بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فأحمد الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، ويرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وهذا هو الدرس الثالث في هذه الدورة المباركة، وقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدوم رمضان. عرفنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتهيأ لاستقبال رمضان بصيام أيام كثيرة من شعبان، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان معنيا ببيان أحكام الصيام لأصحابه قبل قدوم رمضان، وكذلك كان يبشرهم عليه الصلاة والسلام بما أعد الله من الأجر والثواب لمن صاموا وقاموا وأحسنوا في رمضان، وأنه ما كان يدخل في الصيام إلا ببينة، إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. والكلام في هذا الدرس إن شاء الله عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، بمعنى كيف كان يصوم، كيف كان يقوم، كيف كان يعتكف، كيف كان يقرأ القرآن، ما هي أنواع الخير وأصناف البر التي كان يحرص عليها صلوات ربي وسلامه عليه. هذا كله مما نعرض له في هذا الدرس إن شاء الله. وبداية أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد الخلق لربه جل جلاله، ما عرفت الدنيا إنسانا عبد ربه وأحسن فيما بينه وبين مولاه مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا جل جلاله وصفه بالعبودية في أعلى المقامات وأفضلها، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال سبحانه أليس الله بكاف عبده، وقال عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقال عليه الصلاة والسلام أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. ومن عبوديته صلوات ربي وسلامه عليه لربه أنه كان يتلذذ بالعبادة، ما كان يراها تكليفا شاقا ولا أمرا ممضا، وإنما كان يرى يجد فيها لذة وحلاوة وأنسا، وكان يشتاق إلى العبادة. ولذلك كان في الصلاة يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، وكذلك في القيام، في قيام الليل، كما ثبت من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، فقالت يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك، قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فبكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض، فلا يزال يبكي صلوات ربي وسلامه عليه حتى جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فقال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لقد نزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات العشر إلى آخر سورة آل عمران. فعبادته صلوات ربي وسلامه عليه كانت عبادة المحب، عبادة الذليل بين يدي العزيز جل جلاله، عبادة المشتاق، ليست عبادة الإنسان الذي يرى العبادة تكليفا يريد أن يلقيه عن كاهله، يريد أن يبرئ ذمته وأن يتخلص منه على أي وجه كان، بل هي عبادة المجود المتقن الذي يجد فيها لذة وحلاوة وأنسى ويدخلها بشوق. ومن ذلك أيها الإخوة الكرام عبادة الصيام. نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الصيام يحرص على أمور، من هذه الأمور يحرص على أن يعجل فطره ويحافظ على سحوره ويؤخره ويفطر على تميرات، فإن لم يجد فعلى رطبات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. ومن ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان متواضعا في إفطاره وسحوره، هذا كله من حاله مع الصيام ومن سنته صلوات ربي وسلامه عليه. أما كونه يعجل الفطر فقد أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وأن أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرا. ولما طلب من بعض الصحابة أن يهيئ له فطوره فقال له الصحابي بعد يا رسول الله، يعني بعد ما دخل الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، يعني مجرد تحقق غروب الشمس ينبغي للإنسان أن يبادر إلى الإفطار ولا يؤخر ذلك ولا يسوف. فمن هنا نعلم خطأ بعض الناس الذين يتنطعون بعدما غربت الشمس وسمعوا الأذان يقول قائلهم اصبر حتى يؤذن المسجد الآخر، فإذا أذن يقول اصبر حتى نسمع أذان الإذاعة أو التلفاز، ثم يقول اصبر إلى أن يفرغ المؤذن من أذانه. هذا كله من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على السحور ما يفرط فيه، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن في السحور بركة بالأمر، تسحروا فإن في السحور بركة. قال علماؤنا والبركة من ثلاثة وجوه، الوجه الأول بركة الوقت، لأن السحور يكون في وقت مبارك وهو ثلث الليل الآخر. والبركة ثانيا من جهة أنه يقوي على العبادة يعين على الصيام. والبركة ثالثا من جهة أنه يقترن مع عبادة غالبة، يعني الإنسان إذا قام للسحور فإنه إما أن يركع ركعات وإما أن يرتل آيات وإما أن يدعو وإما أن يستغفر وإما أن يتهيأ لصلاة الصبح. فالسحور في الغالب تقترن معه عبادة، ومن أجل هذا كان فيه بركة. وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال لا يدعن أحدكم سحورة ولو على جرعة ماء، وقال نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث، بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على مياسرنا في الصلاة. ولذلك كان هديه تأخير السحور، ليس كما يصنع الناس الآن بأنهم يأكلون وجبة تسمى العشاء عند منتصف الليل، ثم بعد ذلك ينامون. يقول ليس هذا من السنة، بل السنة أن يستيقظ الإنسان قبل طلوع الفجر الصادق فيأكل تمرات أو يحصو حسوات من ماء أو أي شيء. قال علماؤنا يتحقق السحور بأي شيء يدخله الإنسان جوفه، والمطلوب تأخيره لأن الصحابة هكذا كانوا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال قائلهم كنت أتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون بي سرعة أن أدرك الصلاة. وكما قال عمرو بن ميمون الأودي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وأما حديث زيد رضي الله عنه فقد قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قيل له كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية. قال علماؤنا 50 آية، لا بالطويلة كآية الدين ولا بالقصيرة كقوله سبحانه قاف والقرآن المجيد، وإنما قدر 50 آية متوسطة، لا بالطويلة ولا بالقصيرة. أيضا من حاله صلى الله عليه وسلم حرصه على الدعاء عند الإفطار. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره، وقوله عند فطره يشمل ما كان قبيل الإفطار وما كان بعيد الإفطار، لكن الأقرب أن يكون قبيل الإفطار. لما؟ لأن النفس في ذلك الوقت منكسرة، البطن فارغة والضعف حاصل والخشوع متوقع، فهذا أقرب لحصول الإجابة. وكثير من الناس يغفلون عن الدعاء عند الإفطار، يعني وهم في انتظار الأذان تجد أكثر الناس منشغلون بالكلام والونسة، وأن اليوم كان شديد الحر أو أن اليوم نزل مطر أو أن اليوم حصل كذا وكذا، إلى أن يؤذن المؤذن فينهمكون في إفطارهم وهم غافلون عن الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تناول تميرات أو رطبات أو حسى حسوات من ماء يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من أحواله في الصيام حرصه على السواك، حرصه على السواك. حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. ما لا أحصي يعني ليس مرة ولا مرتين ولا عشرة، وإنما مرارا رأيته يستاك وهو صائم. جمهور العلماء قالوا لا فرق في السواك، أن يكون أول النهار أو آخره، قبل الزوال أو بعده، ولا فرق بين أن يكون بعود يابس أو عود رطب. أقول ولا فرق كذلك بين أن يكون بعود الأراك أو أن يكون بفرشاة ومعجون، كل هذا لا مانع منه، لأن المعجون ليس طعاما ولا شرابا، ولا هو في معنى الطعام والشراب، ولا يتغذى به الإنسان ولا يستفيد به قوة، لكن ينبغي له أن يحرص ألا يسبق إلى جوفه منه شيء، لأنه مر معنا حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فكذلك الإنسان إذا استاك سواء كان بعود الأراك أو بفرشاة ومعجون فليحرص على ألا يسبق إلى جوفه من ذلك شيء. بعض أهل العلم كرهوا السواك بعد الزوال،
قالوا لأنه يذهب بالخلوف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يا أيها الإخوة الكرام، خلوف فم الصائم أي تغير رائحة فمه بسبب خلو المعدة من الطعام. هذه الرائحة مستكرهة عند الناس ما يستطيبونها، لكنها مستحبة عند الله لأنها أثر من آثار طاعته، أثر من آثار طاعته. يعني ما تغيرت رائحة فم الصائم لأنه تناول مسكرا أو أكل شيئا ذا رائحة كريهة، وإنما لأنه أخلى معدته من الطعام تعبدا لله عز وجل، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في دم الشهيد: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة وكلمه ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نحن ما نستحب رائحة الدم، لكن هذا الإنسان لما كان دمه قد نزف في سبيل الله وفي طاعة الله، فإنه يوم القيامة يأتي وكلمه ينزف ريحه ريح المسك. أقول أيها الإخوة الكرام، لكن ليس معنى ذلك أن الخلوف يحرص الإنسان على استبقائه أو أنه يعتني بجلبه، لا، لا مانع من أن يستاك الإنسان أول النهار أو آخره، سواء كان بعود الأراك أو بفرشاة ومعجون، كل هذا لا مانع منه إن شاء الله. أيضا من أحواله صلوات ربي وسلامه عليه في الصيام أنه كان يصبح أحيانا جنبا. في بعض الأيام كان عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي يجامع أهله ولا يغتسل. وقد سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد. يعني يمكن للإنسان في رمضان أو في غير رمضان أن تصيبه جنابة، ما يغتسل بالليل، يتوضأ ويرقد ثم بعد ذلك يغتسل إذا قام لصلاة الليل أو إذا قام لصلاة الصبح بعدما يطلع الفجر. وكان صلوات ربي وسلامه عليه أحيانا تصيبه الجنابة فينام دون أن يمس ماء، ما يمس ماء أصلا. طيب، في رمضان كان عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من جماع أهله غير محتلم فيغتسل ويصوم. وهذا السؤال يكثر في رمضان، بعض الناس يقول: أنا جامعت وما اغتسلت وطلع علي الفجر وأنا جنب. نقول له: صومك صحيح وقد وافقت السنة، لا حرج عليك، تغتسل وتصوم. إذا كان الشيء بالشيء يذكر أيها الإخوان، نقول: لو أن المرأة طهرت قبل الفجر ولو بلحظة ما اغتسلت فإنها تنوي الصيام، ولا حرج عليها أن تغتسل بعد طلوع الفجر. أيضا من أحواله صلوات ربي وسلامه عليه أخذه بالرخص، من ذلك صبه الماء على رأسه عند اشتداد الحر. رسول عليه الصلاة والسلام يكون صائما والحر شديد فيصب الماء على رأسه تبردا، لا حرج في ذلك. الحديث حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو قال من الحر. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، كان أنس بن مالك عنده حوض ينغمس فيه وهو صائم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من هو في حرصه على متابعة السنة يبل ثوبه ويلتحف به وهو صائم، كأنه نوع من التكييف، يعني يكيف نفسه وهو صائم من أجل أن يستعين بذلك على طاعة الله عز وجل. وكذلك قال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. دهينا مترجلا يعني واحد صائم صيام تطوع ما يكون حريصا على أن ييبس شفتيه، يكون شفتاه يابستان وتعبان وكذا، وكلما سأله سائل ما بالك يقول والله أنا صائم، زي ما أنتم شايفين الحرارة 42 ولا 46 وكذا. لا، وإنما الصائم يدهن ويترجل، سرح راسه كده عشان يبدو أمام الناس كأنه ليس بصائم، ليس بصائم، لئلا يسأله سائل فيقع في الرياء. ولذلك نقول أيها الإخوة الكرام، لا مانع من أن يبقى الإنسان في أجهزة التبريد، لو وجدت مكيفا الحمد لله على نعمته، لا مانع، ما يقول لا أنا لابد أطلع في الحر، لا، المشقة ليست مطلوبة لذاتها. ولذلك قال أهل العلم: كل ما يخفف العبادة عن الشخص ويمكنه من أدائها وهو نشط مطمئن مقبل على ربه فهو أمر مطلوب، وكل مشقة يمكن الانفكاك عنها والتخلص منها مع أداء العبادة على وجهها فهي من مقصودات الشرع. واضح أيها الناس؟ أما المشقة التي لا بد منها ولا خلاص منها فإنها تزيد الأجر. يعني مثلا أيها الإخوان، من المشقة التي يمكن التخلص منها مثلا في كلب الشتاء إذا اشتد البرد، لو أن الإنسان استطاع أن يسخن الماء ويغتسل أو يتوضأ، هل من مانع؟ في مانع؟ ما في مانع. وكذلك في شدة الحر، لو أن الإنسان أخذ ماء من الزير ولا ماء يعني بارد فصبه على رأسه أو اغتسل به أو انغمس في حمام سباحة كما يقولون أو في ترعة أو في كذا من أجل أن يتبرد، لا مانع من هذا. أما المشقة التي لا بد منها كالمشي إلى صلاة الجماعة مثلا، صلاة الظهر أو صلاة العصر في الصيام مع شدة الحر، تمشي وأنت مأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، الأجر على قدر التعب. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام مضمضته واستنشاقه، مضمضته واستنشاقه. مر معنا حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه، وكذلك لما جاءه عمر قال له: يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت، يعني تمضمضت وأنت صائم؟ قال: لم يكن في ذلك شيء يا رسول الله، ما في مانع من المضمضة. قال له: ففيما؟ يبقى بتسأل ليه؟ قال: ما أنك تتمضمض وأنت صائم إذن يجوز لك أن تقبل وأنت صائم، لكن هذا سيأتي بيان قيده إن شاء الله. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم وهو خاص به وصاله في الصيام أحيانا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل في الصيام أحيانا، يعني يصوم، فإذا غربت الشمس لا يطعم شيئا، لا يذوق ذواقا، ويواصل عليه الصلاة والسلام ويصبح اليوم الذي بعده صائما، ويواصل عليه الصلاة والسلام ويصبح في اليوم الذي بعده صائما، ربما واصل أسبوعا كاملا لا يتخلله طعام ولا شراب. لما حاول بعض الصحابة أن يحاكوه قال عليه الصلاة والسلام: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وللعلماء رحمهم الله في ذلك تفسيران. التفسير الأول: أخذ الحديث على ظاهره، على حقيقة اللفظ. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، الطعام الحسي والسقيا الحسية. ثم الوجه الثاني، قال بعضهم: لو كان طعاما حسيا لما كانت هناك مزية ولا خصوصية، فليس المراد الطعام الحسي أو الشراب المعروف، وإنما المراد أن الله عز وجل يفيض على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم من لذة العبادة وحلاوة المناجاة ما يشغله عن الطعام والشراب. تريدون مثلا تقريبيا أيها الناس؟ واحد من الناس عنده ثلاث بنات قد بلغن من الكبر عتيا، وبعضهن قد اشتعلت رأسها شيبا، وهو يدعو الله بالليل والنهار بأن يرزقهن أزواجا صالحين. قدر الله عز وجل في أسبوع واحد أن يأتي ثلاثة رجال فيطلبون الثلاث بنات، وحدد موعد العقد يوم الخميس مثلا. في يوم الخميس هذا فرح الرجل بتزويج هؤلاء البنيات الثلاث شغله عن الإفطار والغداء، رغم أنه مفطر، لكنه خلال يومه كله ما انتبه إلى فطور ولا غداء، مشغول بإكرام أضيافه وتهيئة أمره حتى يأتي وقت العصر أو قبيل المغرب فيحصل الإيجاب والقبول وينام بخير ليلة منذ ولدته أمه. هذا الرجل شغل عن الطعام والشراب فرحا بماذا؟ بتزويج بنياته اللائي طال أمدهن. طيب، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادته لربه ومناجاته لمولاه وقيامه بين يدي سيده يشغله عن الطعام والشراب، فلا يشعر بحاجة إليه. هذا أيها الإخوة الكرام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مخصوص. أما نحن معشر أمته فقد نهينا عن الوصال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوصال، قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. يعني من أراد أن يواصل فحده إلى وقت السحر، لا بد بعد ذلك أن يطعم وأن يشرب. قالوا: هذا من باب الجائز لا من باب المشروع. أيضا من هديه صلوات ربي وسلامه عليه في الصيام أنه كان إذا سافر ربما صام وربما أفطر، يعني كان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بحسب التوسعة وبحسب اليسر، وما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم في السفر مع شدة الحر، كما مر معنا الحديث: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. وهذا حديث أبي الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه: ما في هؤلاء المسافرين صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ولذلك قال عبد الله بن عباس: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. خرج عليه الصلاة والسلام في رمضان إلى مكة حتى إذا بلغ عسفان دعا بإناء من ماء فشربه نهارا ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لو أنك سافرت في رمضان فوجدت إنسانا صائما أو إنسانا مفطرا، لا تنكر على من صام ولا على من أفطر. قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كله جائز. لكن نقول أيها الإخوة الكرام، إذا لم تكن مشقة فخير لك أن تصوم، وذلك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول عموم قول ربنا: وأن تصوموا خير لكم. ثانيا، لما في ذلك من إبراء الذمة والخروج من عهدة التكليف. ثالثا، لأن الأداء أفضل من القضاء، من صام في رمضان فقد أدى، أما من أفطر فإنه بعد ذلك سيكون قاضيا، أليس كذلك؟ ثم إن الصيام في رمضان أيسر من الصيام في غيره، لأنك في رمضان حين تصوم الناس كلهم صائمون، لكنك لو أفطرت في رمضان ربما شق عليك القضاء بعد ذلك، وأنت ترى الناس ما بين آكل وشارب وما إلى ذلك. ثم من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما كان يخرج من الصيام إلا ببينة، إما برؤية محققة أو بإكمال عدة رمضان 30 يوما. ما كان يخرج من رمضان ولا يقطع الصيام بناء على الشك، وهو الذي علمنا ذلك بقوله: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني سواء كان عدة شعبان أو عدة رمضان. وقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس عن مسألة الحساب الفلكي، وأن جماهير العلماء من السلف والخلف لا يعتمدون في إثبات دخول الشهر ولا في خروجه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، أعرض لمسألة مهمة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهي هديه في القيام. نبينا عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه في القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يقول كثير من أهل العلم بأن قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا، وهذا من خصائصه، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه ما لا يجب على أمته، ويحرم عليه ما لا يحرم على أمته، ويحل له ما لا يحل لأمته. فمثلا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل ولا يجب علينا، هو في حقنا نافلة. ويجب على النبي صلى الله عليه وسلم الصبر أمام العدو ولو كانوا 1000، لو كان أمامه 1000 يحرم عليه الفرار عليه الصلاة والسلام، حاشاه أن يفر. ولذلك يوم أحد النبي عليه الصلاة والسلام هشمت البيضة على رأسه من كثرة الضربات التي وجهت إليه صلى الله عليه وسلم، فما فر، مع أنه فر من الصحابة كثيرون، حتى إن بعضهم ما ردته إلا حيطان المدينة، وأنزل الله عز وجل فيهم قوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. النبي عليه الصلاة والسلام صبر وصابر ورابط، وكان صلوات ربي وسلامه عليه ما حوله إلا قليل من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة بجميع أنواعها، سواء كان الزكاة المفروضة أو صدقة التطوع، بينما يجوز للإنسان إذا كان من أهل الصدقة أن يقبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يحل له ما لا يحل لنا، يحل له أن يتزوج أكثر من 4، ويحل له أن يتزوج المرأة من غير ولي لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويحل له أن يتزوج من غير شهود ولا صداق كما قال ربنا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه أن يقسم بين نسائه. الآن لو كان عندك أكثر من امرأة يجب عليك أن تعدل بينهن في النفقة والمبيت، أليس كذلك؟ إخواننا أنتم صاحين، النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه القسم بين نسائه، لأن الله قال له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، عليه الصلاة والسلام. فمن خصوصياته صلوات ربي وسلامه عليه أن قيام الليل في حقه واجب، يجب عليه أن يقوم من الليل، وما كان قيامه بالليل خاصا برمضان، وإنما كان يقوم في رمضان وفي غير رمضان. وهديه صلى الله عليه وسلم في القيام أنه ما كان يزيد على 11 ركعة في قيام الليل عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غير رمضان، وربما صلى 13 ركعة، على خلاف بين أهل العلم هل الركعتان الزائدتان من صلب القيام أو أن المقصود بهما ركعتا الرغيبة، ركعتا الفجر. وقد تنوعت الكيفيات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، لكن هديه المضطرد أنه كان يصلي من الليل مثنى ثم يوتر بواحدة، وأحيانا كان صلوات ربي وسلامه عليه يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم يصلي 8 ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن، يعني يصلي ركعة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة، ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم، فالمجموع 11 ركعة. وأحيانا كان صلوات ربي وسلامه عليه يصلي 5 ثم يسلم، ثم يأتي ب6 ركعتين ركعتين ركعتين، وكله سنة. ويستحب للإنسان أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، هذا في جميع السنن أيها الإخوان. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وأحيانا يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وأحيانا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأحيانا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأحيانا يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وأحيانا يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. يستحب لك أن تفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، ما تمسك في واحد يعني لا تحيد عنه. كذلك مثلا دعاء الاستفتاح أحيانا كان يقول ماذا؟ سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، وأحيانا كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم سلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأحيانا كان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأحيانا خاصة في صلاة الليل صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم أو قيام السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. لكن طبعا لو كنت إماما لا تقل هذا لأن الناس لن يصبروا. فالمقصود بأن الإنسان يفعل هذا. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح قصير يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأحيانا يقول في الاستفتاح الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالمقصود أنك تنوع بين هذا. والتنويع أيها الإخوان فائدته أن تأتي بالسنة كلها، والتنويع فائدته طرد الملل عن النفس، والتنويع فائدته جلب الخشوع. وإلا لو صار الإنسان صلاته كما يقال يعني بصورة ميكانيكية أو صورة أوتوماتيكية، يعني بس عود نفسه دائما الله أكبر بعدين سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك تعالى، وفي الركوع بس سبحان ربي العظيم. وبعض الناس حتى الآيات أو السور حتى بعض الأئمة كأنها تصرف له صرفا، عنده آيات معينة لا يحيد عنها، حتى إن الناس يقولون الليلة هيقرأ والسماء والطارق، فعلا تمشي تصلي تلقاه السماء والطارق، كأنهم حفظوا إنه هذا الإمام لا يحيد عن سور يعني معينة. فكذلك أيها الإخوة الكرام من هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في رمضان أنه كان يصلي منفردا، يصلي وحده عليه الصلاة والسلام، صلى بأصحابه ليلتين أو ثلاثا، يعني صلى فقام بعضهم خلفه ثم جاء آخرون حتى امتلأ المسجد. الليلة التي يليها نفس الشيء، الليلة الثالثة أو الرابعة صلى بهم العشاء ثم دخل بيته، فجلس الصحابة ينتظرون، ثم بعد ذلك بدأوا يحصبون بابه عليه الصلاة والسلام، لأن المسجد ما كان فيه فرش، كان من الحصى، يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعله نام، فما خرج عليهم إلا بعدما طلع الفجر، معناه السحور راح عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام ما خفي علي صنيعكم، والله ما بت غافلا ولكني خشيت أن يفرض عليكم، أن يفرض عليكم قيام رمضان. ولذلك رحمة بهم لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، واستمر هكذا الهدي. كانوا رضوان الله عليهم إذا صلوا العشاء ابتدروا سواري المسجد ولهم بالقرآن دوي كدوي النحل، كانوا يقرؤون بالمئين، بالمئين يعني الواحد في الركعة يقرأ مئة آية فما زاد، حتى كانوا يستندون على العصي من طول القيام. واستمر الحال هكذا في بقية أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصديق أبي بكر، حتى كان زمان عمر رضي الله عنه فجمعهم على أقرئهم أبي بن كعب، وكان أحيانا يعينه ويساعده تميم بن أوس الداري رضي الله عن الجميع. فصارت سنة متبعة في المشارق والمغارب في رمضان أن المسلمين يصلون بعد العشاء صلاة القيام في المساجد، والحمد لله في كل عام هذه السنة في زيادة ويشترك فيها الرجال النساء والكبار والصغار، ونسأل الله المزيد من فضله. وها هنا مسائل أيها الإخوة الكرام. المسألة الأولى: لا حرج عليك أن تخرج من بيتك إلى المسجد البعيد. يعني لو أن إنسانا يسكن في الحاج يوسف أو يسكن في أم دوم، فخرج يبتغي إماما ذا صوت حسن وأداء جيد ويحصل معه خشوع القلب وتدبر القرآن، فلا حرج. ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ القرآن. لماذا اختار ابن مسعود من بين الناس؟ واضح أيها الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد لو عبد الله بن مسعود. وفي ليلة من الليالي كان ابن مسعود قائما يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن، وكان أبو بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام يسمرون في مصالح المسلمين، يعني عندهم اجتماع بالليل بعد العشاء. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب إلى بيته، خرج معه أبو بكر وعمر يشيعانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف يسمع قراءة ابن مسعود وطال وقوفه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. وابن مسعود خلاص لما جاء يختم صلاته وبدأ يدعو، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سل تعطى. ابن مسعود ما شايف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سامعه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سل تعطى. فوفق الله ابن مسعود إلى 3 دعوات جمعت خير الدنيا والآخرة. قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. كله تحقق. فجاء عمر في الصباح ليبشر ابن مسعود، فقال له ابن مسعود: قد أخبرني أبو بكر. شوف لك خبر تاني. وكذلك عمر رضي الله عنه كان يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. لماذا اختار عمر أبا موسى؟ واضح أيها الناس. لأن أبا موسى رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أوتي مزمارا من مزامير. واضح أيها الإخوان، فرق بين أن تصلي خلف إمام يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبين إمام آخر يرتل القرآن ترتيلا. فلا حرج عليك أن تطلب الإمام الحسن الصوت الجيد الأداء الذي يفهم المعاني، ما يكون إمام برضو يعني مرات يكون صوته جميل لكن يعني مثلا واحد من الأئمة صلى قال: ربكم أعلم بكم إن تكونوا صالحين، بعدين قال: فإنه كان للأوابين غفورا. بعد الصلاة قلت له: طيب إن لم نكن صالحين، يعني أفسد المعنى. وبعض الأئمة قرأ في بعض البلاد قول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، بعدين سكت قال: اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قام واحد بعد الصلاة قال له: يا سلام. قال له: يعني ما كفاية أنت كمان أمك، يعني نتخذك وأمك يعني إلهين من دون الله. فالمقصود، وهذا الكلام للأئمة، لا بد من مراعاة المعاني. أيضا أيها الإخوان، لا مانع من أن أقصد المسجد الذي يعني يكون مهيئا، إذا كان مسجد يعني مكيف وكذا لا مانع، بدلا من أن أصلي في مسجد شديد الحر وأبدأ في أثناء الصلاة تارة أمسح وتارة أحك وأقول: اللهم عجل فرجنا وخلصنا وكذا، وتزداد نقمتي على الإمام كلما طالت صلاته. لا بأس أن أقصد المسجد المهيأ، لا اعتقادا أن مسجدا يفضل مسجدا، وإنما طلبا للعبادة المتقنة المهيئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هديه في صلاة الليل أن يصلي وحده، لكن بعد ذلك اضطردت سنة المسلمين بفعل عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم أن يجتمعوا في قيام الليل في رمضان في مساجدهم، ولهم بالقرآن دوي كدوي النحل. أيضا من هديه صلوات ربي وسلامه عليه إطالة القيام، لأنه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل صلاته طويلة، ربما قرأ في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فلم يزل يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد حتى كان قيامه قريبا من ركوعه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك نقول أيها الإخوان من الخطأ أن بعض الأئمة في بعض المساجد يعمد إلى تخفيف صلاة التراويح تخفيفا مخلا، ولا يتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحاول أن يتشبه به. طيب، بقي الكلام عن الاعتكاف أيها الإخوة الكرام، والاعتكاف هو أن يلزم المكلف مكانا لا يتعداه على عمل مخصوص دون سواه على شرائط أحكمتها السنة، ولكن الاعتكاف فيه كثير من الأحكام، فنرجئه إلى حلقة الغد إن شاء الله مع بيان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يوفقنا لصالح الأعمال. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.